بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. والهبة نوع من العطايا، وهي أن تعطي الشخص شيئا ينتفع به بغير عوض، فهذه هي الهبة. والعطايا أو العطية أوسع المصطلحات فيما يعطي الإنسان وغيره، فثمة هبة وهدية وصدقة، فهذه كلها داخلة في باب العطية. فالعطية أوسع المصطلحات، ولهذا يفرقون بين الهبة والهدية والصدقة. قالوا: من جهة أن الهبة هي ما يعطاه الشخص للانتفاع به، فإذا قصدت نفع هذا الموهوب فهذه هبة، وإذا أعطيته شيئا على سبيل التحبب والتودد إليه وتقوية العلاقة بينكما فهذه هدية، وإذا أعطيته ما ترجو ثوابه في الآخرة فهذه صدقة. والكل يصدق عليه أنه عطية. والأصل أن الصدقة أفضل هذه الأنواع، فالصدقة أفضل من العطية، أفضل من الهدية والهبة، لأنك ترجو بها ثواب الله تبارك وتعالى. لكن في بعض الأحوال قد تكون الهبة أو الهدية أفضل. قالوا: كما لو كانت الهبة لذي رحم، أو كانت الهدية لوالد أو والدة، فهذه فيها بر بالوالدين، وفي الهبة والهدية للقريب صلة رحم، فهي أفضل من الصدقة بثمنها في هذه الحال. وما الذي تجوز هبته؟ في هذا قولان عند أهل العلم. فالقول الأول أن كل ما جاز بيعه صحت هبته، فكل ما يجوز بيعه تصح هبته. والقول الثاني أن ما صح الانتفاع به صحت هبته، وهذا أوسع وهو أرجح، لأن من الأشياء ما ينتفع به ولا تجوز هبته ولا يجوز بيعه، من الأشياء ما ينتفع به ولا يجوز بيعه، فالأولى أن يقال إن كل ما جاز الانتفاع به صحت هبته. وعلى هذا قالوا مثلا كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع هذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به وعلى هذا تصح هبته. فلو وهبت شخصا كلب صيد صحت الهبة، صحت الهبة. كذلك حقوق الاختصاص، حقوق الاختصاص لا يجوز بيعها ومع هذا تجوز هبتها، فأنت تنتفع بحق الاختصاص ولا يجوز لك المعاوضة عليه، لكن لك أن تهبه، فهذا أرجح. وعليه يقال والله تعالى أعلم إن كلما جاز الانتفاع به صحت هبته، صحت هبته. والمؤلف رحمه الله تعالى استفتح في هذا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة هبته لهذا الرجل الفرس الذي كان عنده ويقال له الورد، أنه حمل عليه في سبيل الله، بمعنى أعطاه إياه ليجاهد عليه هبة. قال فأضاعه الذي كان عنده، ليس معنى أضاعه يعني فقده، لا، إنما أهمل هذا الفرس ولم يقم بحقه والعناية به. قال فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، يعني أن هذا الرجل الذي وهبه عمر هذا الفرس، نعم، أراد عمر أن يشتريه منه، يعني أن يشتري منه فرس الذي وهبه. قال فظننت أنه يبيعه برخص، وهذا إما أن يكون، نعم، مجاملة لعمر لأنه هو الذي وهبه إياه، وإما أنه لا يعرف قدر هذا الفرس، فأراد عمر أن يشتريه، لكنه قبل ذلك استشار النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، لا تشتر هذا الفرس، نهي، ولا تعد في صدقتك، ولا تعد في صدقتك، أن عمر تصدق به على هذا الرجل ليجاهد عليه في سبيل الله. وإن أعطاكه بدرهم، وهذا على سبيل التقليل، يعني لو أعطاك هذا الفرس بأبخس الأثمان، نعم، فلا تشتريه منه، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا مثل سيء وتقبيح شريع في أن الذي يعود في هبته، نعم، كأنه عائد في قيئه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مثل مستقبح مستشنع. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، أخرجه أحمد ومالك الطيالسي وابن حبان والبيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ستة مواضع، أخرجه في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته، وفي باب الوصايا باب وقف الدواب والكراع، وفي الهبة باب الهبة وفضلها، وفي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وفي كتاب الجهاد باب الجعائل والحملان في السبيل، وفي باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فاللفظ الأول يدل على التقبيح والتشنيع من جهة أن يقيء الإنسان بنفسه ثم يرجع فيأكل قيئه، وهذا أيضا كما قلنا مثل مستشنع وقبيح. واللفظ الثاني دل على التمثيل بالكلب، ولهذا ورد في الرواية الأخرى ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني مثل السوء أن يعود، أن يكون الشخص كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا الحديث حديث ابن عباس أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد والطيالسي وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق، من طريق طاووس وعكرمة وابن المسيب وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري عليه رحمة الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وأخرجه في كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة. فدل حديث عمر الأول على فضيلة الصدقة في الجهاد والإعانة عليه بأي شيء، في كون عمر رضي الله تعالى عنه تصدق على هذا الرجل بهذا الفرس ليجاهد عليه في سبيل الله. وأيضا دل على جواز إظهار عمل البر والخير إذا كان فيه مصلحة، فالعبد يظهر ما عمل من عمل بر أو خير إذا كان في هذا مصلحة، كأن يقتدى به أو يدعو غيره إلى مثله ونحو ذلك، فهذا لا بأس به وليس من المراءة أو التسميع بالعمل الصالح. فعمر رضي الله تعالى عنه أخبر أنه حمل على هذا الفرس في سبيل الله تعالى. وأيضا في حديث عمر دليل على أن من وهب شيئا أو تصدق عليه به أو أهدي إليه أن له أن يتصرف فيه كيف شاء، أن يتصرف فيه كيف شاء. فإذا قبضت ما أعطيت من صدقة أو هدية أو هبة فإنك تتصرف بها، نعم، حسب ما تريد على الوجه الشرعي. وعلى هذا لا وجه لي القول بأن الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا لا أصل له. فإذا بلغت الهدية أو العطية أو الصدقة محلها فإن لصاحبها أن يتصرف فيها. فهذا الرجل تصدق عليه عمر بهذا الفرس ومع هذا أراد أن يبيعه. كذلك في حديث عمر المنع من أن يعود العبد فيما أخرج لله تبارك وتعالى ولو بطريق الشراء. فهذا الفرس تصدق به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبيل الله، فلما رأى أن الرجل لم يقم بحقه أراد أن يشتريه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن هذا عود في هذه الصدقة ولو كانت بعوض. ولهذا قالوا لا يجوز للعبد أن يشتري ما تصدق به، سواء كان ذلك بمباشرة أو بواسطة. قالوا كأن يأمر شخصا يشتري هذه الصدقة ثم يشتريها منه، لأنه قد عاد في شيء أخرجه لله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز. كما أنهم قالوا رحمهم الله لا يجوز أن يتحايل على الوصول إليه حتى لو كان بطريق حيلة ليتوصل إلى شيء أخرجه هبة أو صدقة، فإن هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. قالوا وكل هذا في الملك الاختياري، بمعنى أن يقصد إلى ملك أو حيازة ما أخرجه أو تصدق به. أما لو وصل إليه هذا الشيء بغير اختياره، نعم، كميراث مثلا، فلا بأس، يعني تصدقت على قريب لك فمات، فأصبحت هذه الصدقة التي تصدقت بها من نصيبك في الميراث، فهذا ملك قهري ليس اختياريا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كذلك دل حديث عمر مع حديث ابن عباس على منع الرجوع في الهبة، وأن الشخص إذا وهب هبة فإنه لا يرجع فيها. واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، اتفقوا على كراهة ذلك، واختلفوا في تحريمه، فالجمهور أهل العلم على أنه يحرم الرجوع في الهبة ولا يجوز. قالوا لظاهر النهي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يشتريه وأن يعود في صدقته، وأيضا هذا المثل القبيح الشنيع في أن العائد في هبته كالعائد في قيئه هو، أو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا شك أن هذا كما قال أهل العلم من أقبح الصور ومستشنع الأفعال، فدل على تحريمه وقبحه. أيضا ورد في حديث أو الحديث الذي أخرجه أهل السنن وأحمد لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، فيرجع فيها، فهذا صريح في التحريم. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في حديث ابن عباس ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا فالتشبيه وقع بأخص الحيوانات وهو الكلب، وبأقبح وأشنع الأفعال وهو العود في القيء. ولذا جزم البخاري رحمه الله تعالى بهذا وبت الحكم فيه كما قال ابن حجر في قوله: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، في تبوبه رحمه الله. القول الثاني في المسألة أنه يجوز الرجوع في الهبة حتى بعد قبضها، فإذا وهبت شخصا شيئا فإن لك أن تسترجعه منه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالكلب، والكلب ليس من المكلفين، وهذا تعليل ضعيف. وأضعف منه من قال أنه يجوز العود في القيء على القول بطهارته إذا لم يتغير، وهذا قال به بعض المالكية، قالوا لو قاء الإنسان شيئا لم يتغير بنتن بطعمه ورائحته فإنه يجوز أن يعود فيه، وهذا قول ضعيف. بل كما قلنا بأن هذا المثل مثل سوء وعمل مستشنع وقبيح في الطباع، فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل هذا على جوازه. فالقول الصحيح أنه لا يجوز العود في الهبة، ولزوم الهبة في عدم جواز العود فيها عند جمهور أهل العلم بالقبض، فإذا قبض الموهوب له الهبة فإنه لا يجوز العود فيها، أما قبل أن يقبض فإن لك أن تعود عند جمهور أهل العلم. فعندنا صورتان: الصورة الأولى أن يهبه ويقبضه، يهبه هذا الكتاب أو هذا القلم، نعم، ويسلمه إياه، فهنا لا يجوز أن يعود في هبته. الصورة الثانية أن يعده بالهبة فيقول له مثلا: نحن في الدرس، إذا انتهينا منه سوف أعطيك هذا القلم الذي أكتب به، نعم، فهنا يجوز له أن يرجع ولا يعطيه إياه. فهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو قول لمالك ووجه في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقدس روحه، أنه لا يجوز، لأنه وعده، والمؤمن يجب عليه أن يفي بالوعد، لأن هذا من كمال الإيمان، وهو الذي ينتفي به المسلم من صفة المنافق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. وأيضا قالوا بأن نفس الشخص الذي وعد قد تعلقت بهذه الهبة، فلا يجوز لك أن تعود في هذا. وثالثا أنه خلاف المروءة، وكمال الأدب. فما دمت وعدته بها فإنك تفي له بها، فتقبضه هذا القلم مثلا الذي وعدته به أو هذا الكتاب ونحو ذلك، وهذا فيه وجاهة بأن الهبة تلزم حتى بمجرد الوعد. من المسائل المتعلقة في الرجوع بالهبة فيما دل عليه هذا الحديث أن أهل العلم استثنوا من ذلك هبة الوالد لولده، فإنه يجوز أن يرجع فيها، ويدل لهذا صريحا ما رواه أهل السنن وأحمد وابن حبان بن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. فإذا أعطى الأب ابنه شيئا فإنه يجوز أن يرجع فيه. قالوا: من جهة علو الأب على الابن في القدر والمكانة والمنزلة، وأيضا من جهة قوة التفضل والمنة في عطية الوالد لولده، وأيضا أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ابتداء مما يملكه الابن، فكيف بالشيء الذي وهبه له هو؟ وأيضا أن الأصل أن مال الابن لأبيه، أنت ومالك لأبيك، لكن استثنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ما لو تعلق بهذه الهبة التي أعطيها الولد حق الغير، كما لو صارت رهن مبيع مثلا أو ثمن إجارة، فهنا تعلق بها حق الغير فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، أو أن تكون مهر صداق فإن الأب لا يرجع فيها. أيضا قالوا: لو تعلقت بها الرغبة بالولد، لو تعلقت بها الرغبة بالولد، يعني أنه يرغب في الولد بسبب هذه الهبة، قالوا: كما لو أعطاه مالا قد يزوج بسببه، فلو أخذ منه لا يجد من يزوجه فإنه لا يرجع فيها. وهذا نص عليه المالكية أنه تعلق بها حق رغبة في الولد. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا: كذلك لو حصل على الولد ضرر في استرجاع الهبة فإنه لا يرجع فيها. قالوا: كما لو كان محتاجا أو مضطرا إليها، كالثوب الذي يستر به عورته أو يستدفئ به من البرد الذي يضره، نعم، فإنه لا يجوز له أن يعود فيه لما يترتب عليه من الضرر في حق الولد، فهذا لا يجوز. كذلك قالوا: لو أسقط الأب حقه في الرجوع، معنى أنه قال عندما أراد أن يهبه، نعم، بأنه لا حق لي في الرجوع فيها، فهنا لا يجوز له أن يرجع. وهل الأم كالأب في هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بالأب دون الأم، فالأب فقط هو الذي يجوز له أن يرجع في هبة ولده دون الأم. والقول الثاني أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما، فالأم يجوز لها أن ترجع في هبتها لولدها، ولعل هذا أظهر. الأقارب بعض أهل العلم نص على أن الجد قالوا كالأب لأنه أب أعلى فيجوز له أن يرجع، والقول الثاني أنه لا يجوز لبقية الأقارب أن يعودوا في هبتهم، ولعل هذا أظهر. فالحكم والله تعالى أعلم خاص بالأب والأم، والأب بالنص، والأم لاشتراكها مع الأب بجهة المعنى. قالوا ولا فرق في هذا بين أن يكون الولد كبيرا أو صغيرا، حتى الصغير الذي لم يبلغ يجوز أن تعود في هبته، يجوز للأب أن يعود في هبته. كذلك قالوا لا يجوز للأب أن يعود في هبته إذا كان ذلك حيلة على التفضيل لغيره من الأولاد. قالوا كما لو أخذ هذه الهبة منه وأعطاها أخا له فهذا لا يجوز، لأن الواجب هو العدل بين الأولاد في الهبة. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا أنه يشرع قبول الهبة، يشرع قبول الهبة، والسنة قبول الهدية، فالأصل أنه يشرع ويجوز للعبد أن يقبل ما يوهب له ولا يستنكف من ذلك، ويسن ويتأكد في حقه أن يقبل الهدية التي يقصد بها التحبب والتودد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كذلك قالوا يشترط في هذا أولا ألا تكون محرمة، فلو كانت الهبة أو الهدية محرمة فإنها لا تجوز، فلو أهداك خمرا أو صورة أو تمثالا أو مجسما بصورة شخص أو حيوان فإن هذا لا يجوز، هذا محرم، فالمحرم لعينه لا يجوز إهداؤه ولا هبته ولا يجوز أخذه. ولهذا القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم بذله، ما حرم أخذه حرم بذله، يعني كما يحرم على هذا الشخص أن يهدي أو يعطي هذا الشيء المحرم فإنه لا يجوز لغيره أن يقبله. كذلك قالوا من شرط هذا أن لا يكون أعطاك هذا الشيء حياء، أو خجلا أو مجاملة، يعني أنه لا قصد له في هذا، فهنا لا تقبل. كذلك ألا يترتب على هذا أمر محرم، قالوا من جهة أن تكون هذه الهبة أو الهدية رشوة، أو أن يتوصل بها إلى أمر محرم يترتب عليه، قالوا إما إحقاق باطل أو إبطال حق ثابت، فهذا لا يجوز. قبول هذه الهبة أو الهدية محرم، ويأثم الآخذ والمعطي، فإن كانت رشوة فهي من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. أيضا مما ذكروا من المسائل في باب الهبة، قالوا إذا وهب له من ماله محرم، يعني لو أهدى إليك شخص يتعامل بمعاملات محرمة، كأن يكون تعامل بمعاملات ربوية مثلا، فهذا فيه تفصيل. إن كان التحريم في ماله من جهة الكسب فإن لك أن تقبل الهدية أو الهبة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية حتى من اليهود لما قدموا له الشاه المصلية. ولك أن تتورع عن هذا، قالوا لا سيما إذا كان في هذا زجر له عن عمله، فإذا أهدى مثلا صاحب هذه المعاملات المحرمة أو صاحب هذا البنك الربوي إلى شخص له قيمته واعتباره كأن يكون من العلماء ونحو ذلك، فإن الأولى له أن لا يقبل. قالوا من جهة ماذا؟ أن في هذا الرد زجر له عن هذا. أما إن كان التحريم للعين وليس للكسب، نعم، فإنه لا يجوز أن تقبل الهبة ولا الهدية. وعلى هذا قالوا إذا كان من جهة الكسب فإنما إثمه على كاسبه، وإذا كان من جهة تحريم العين فإن الإثم على آخذه وباذله. أنت تعلم أن هذه العين محرمة فلا يجوز لك أن تقبلها، فهذا وجه التفريق بين التحريم إذا كان في الكسب أو إذا كان في العين. أيضا مما قالوا رحمهم الله أنه تجوز هبة المجهول والمعدوم وغير المقدور على تسليمه، فهذا جائز، يعني لو وهبته طيرا في الهواء فهذا جائز، أو وهبته ما في بطن هذه الدابة من الولد، تقول نتاج هذه الدابة لك، هذا مجهول لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، سليم أو غير سليم، واحد أو متعدد، لا يدرى. فهذا المقصود بأنك تهب شيئا مجهولا أو غير مقدور على تسليمه، أو أن تقول له ما في جيبي لك، هو لا يعرف مقدار ما في جيبك، قد يكون ريال وقد يكون 1000 ريال، فهذا جائز. وليس من الغرر والجهالة المحرمة، لأن الهبة لا يقصد بها المعاوضة، لا يقصد بها المعاوضة، فهو لا يبذل شيئا في مقابل هذه العين. ولهذا هذا الموهوب له إما غانم أو سالم. غانم إن حصل له شيء، يعني كما لو نتجت هذه الدابة نعم وولدت فأخذ هذا الولد فهو قد غنم، ولو قدر أن هذا الولد في بطن هذه البهيمة مات فهو سالم لم يدفع شيئا، فاته هذا الشيء نعم وهو لم يدفع بمقابله عوضا أو مالا. بينما الجهالة والغرر المحرم في قاعدة الميسر في الشرع هو أن يدخل العبد في المعاملة أو العقد على سبيل المخاطرة فيكون إما غارما أو غانما، فإذا دار العقد بين أن تكون غارما أو غانما فلا يجوز، لكن بين أن تكون سالما أو غانما فلا بأس، فهذا جائز. فهذا وجه من قال من أهل العلم بأنه تجوز هبة المعدوم والمجهول وغير المقدور على تسليمه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العدل بين الأولاد في العطية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، والحديث خرجه الجماعة ومالك وأحمد الطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طرق، من طريق حميد بن عبد الرحمن، من طريق محمد بن النعمان بن بشير، من طريق الشعبي، من طريق أبي الضحى، ومن طريق عروة والمفضل بن مهلب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه أعطاه غلاما، يعني عبدا رقيقا عنده، وهبه لابنه، وهبه للنعمان. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى، يعني بهذه العطية، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حرص من أمه على أن توثق هذه العطية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إما حرص منها نعم على إثبات هذه العطية لولدها، وإما أنه حرص منها للسؤال والاستفتاء عن حكمها. وظاهر الروايات التي وردت في الحديث الأول أنها رضي الله عنها حرصت على أن تتوثق في عطية ابنها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن صارت الأمور أو صار الأمر على غير ما أرادت. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، يعني لا أشهد على هذا. قال: فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، في أنك أعطيت هذا الولد دون بقية إخوته. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. وليس هذا تجويزا لفعله، وإنما توبيخا وتقريعا في أني لا أشهد على مثل هذا. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. وفي لفظ: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، معنى أنك إذا فرقت بينهم في العطية، نعم، لن يكونوا إليك في البر سواء. فكما حفت وجرت وظلمت في عطيتك، فإنهم يقصرون في برك. ولهذا ورد في رواية أخرى كما عند أبي داود: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، وإن كما لك عليهم من الحق أن يبروك. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 3 مواضع. أخرجه في كتاب الهبة، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم، وفي باب الإشهاد في الهبة، وأخرجه في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. هذا الحديث يدل أولا على أن للأب أن يعطي أولاده من ماله هبة أو هدية، لكن يجب عليه أن يسوي في ذلك، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض. قالوا: وعطية الوالد لولده لها 3 أقسام. عطية الوالد لولده لها 3 أقسام أو 3 أحوال. القسم الأول: النفقة، ما يعطيهم نفقة عليهم، فهذه لا يجب التسوية فيها، إنما الواجب فيها أن يعطي كل واحد منهما أو منهم كفايته، أن يعطيه قدر الكفاية ولو زاد على غيره من إخوانه، لأن هذا مجراه مجرى النفقة. أنت اشتريت لأحد أولادك ثوبا ب100 ريال، بينما الولد الآخر الثوب الذي له ب70 ريالا، إذن لا يجب عليك أن ترجع عليه ب30، تقول من باب التسوية بينهما، لأن هذا مجراه مجرى النفقة. فالذي يجرى مجرى النفقة قالوا يعطى كل واحد من الأولاد مقدار كفايته، مقدار كفايته. ولذا تجد أن نفقة البنت أكثر من نفقة الولد في باب النفقات، يعني كما لو اشتريت للبنت ذهبا تتحلى به، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، أو أن تشتري لها ثوب زينة يكون بثمن أغلى بكثير من ثوب الولد، قد تشتري لها بثوب ب1000 ب2000 من الريالات، بينما الولد يكتفي ب100 ريال، فهذا مجراه مجرى النفقة. القسم الثاني: العطية والهبة والهدية التي ليست من باب النفقة، فهذا القسم هو الذي تجب فيه التسوية والعدل بين الأولاد، فلا يجوز أن تعطي أحد أولادك عطية زائدة على نفقته الواجبة دون غيره من إخوته، هذا محرم. وهو الذي ورد فيه حديث النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القسم الثالث قالوا العطية العارضة لحاجة غير معتادة، عطية عارضة لحاجة غير معتادة، كما قالوا لو أعطيت الولد أرش جناية، أو أعطيته سداد دين، دين ركبه. وهذا يسأل عنه الآن بعض الآباء، يقول أنا لو سددت عن ولدي مثلا المخالفات المرورية مثلا على الولد بمبلغ وقدره 3000 4000 5000 ريال، هل يجب أعطي بقية أولادي مثل ذلك؟ قل لا يجب. القول الراجح أنه لا يجب في هذا، فهذا القسم أيضا لا تجب فيه التسوية، لأن هذه عطية عارضة. ركب أحد أولادك دين من الديون، تحمل حمالة أو دينا، نعم، فإنك تسدد عن هذا الدين، ولا يجب أن تعطي بقية الأولاد مثل الذي دفعت له في سداد دينه. فهذه جملة ما يقال في عطية الوالد لولده. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.